السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته العتيق، وجعل الشوق إلى زيارته هو الحادي لهم والرفيق، والصلاة والسلام على من نور الله به لنا الدرب والطريق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ينفع فيه الصدق كل صديق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه والنور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائيا. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج لبيك يا الله. مشاهدي الكرام، مشاهدي قذائف الحق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها لحجاج بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيته الحرام والصلاة في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، الحج إلى بيت الله الحرام نعمة من نعم الله العظمى، ومنة من منن الله الكبرى. وعد الله تبارك وتعالى من أنعم عليهم بحج بيته الحرام بأفضال يتلوها أفضال، ورضوانات يتبعها رضوانات، وبركات يتلوها بركات. الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فاللهم اجعل لنا إلى بيتك سبيلا، ومن علينا بسبيل إلى كعبتك المشرفة وبيتك المعظم المحرم، يا مولانا إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الحج يهدم ما كان قبله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الله، كأننا أذنبنا ذنوبا كالجبال، بنينا من المعاصي والذنوب والموبقات تلالا عالية، جاء الحج إلى بيت الله الحرام فهدمها فنقضها فسواها بالأرض. أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ اللهم ارزقنا الحج لنهدم ذنوبنا ونسوي بمعاصينا أرض التوبة والإنابة إليك يا رب العالمين. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هؤلاء الذين ترون صورتهم أمامكم، هؤلاء الذين كتب الله لهم أن يطوفوا وأن يسعدوا ببيت الله الحرام، هؤلاء قد غفر الله ذنوبهم وتقبل الله نسكهم ورضي الله عنهم وشفعهم في من استغفروا له في دعائهم. فاللهم هيئ لنا حج بيتك الحرام والصلاة في مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحجاج والعمار وفد الله وزواره، دعاهم فأجابوه واستغفروه فغفر لهم. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الحج بدعوتك وغفرت لهم برحمتك ورضيت عنهم برضوانك، اللهم آمين يا رب العالمين. ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه نطوف كأن في الجنان نطوفها، نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم، فذاك نفيناه فوا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، لذة الطواف حول الكعبة، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه، فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحما قبل المنية نغشاه. يا رب يا ربي اكتب لنا طوافا بكعبتك، وصلاة في روضة حبيبك ونبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حجاج بيت الله الحرام، هناك من الأخطاء التي يقع فيها الحجيج ما أردت أن أوجه إليه حلقة هذه المرة، سائلا ربي ناشدا عونه وتوفيقه وهداه أن ينتفع بها حجاج وعمار وزوار البيت الحرام، أن ينتفعوا بها وألا يقعوا في هذه الأخطاء حتى يستطيعوا أن يؤدوا مناسك الحج على هدي نبينا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة هناك أخطاء قبل السفر، وأخطاء أثناء السفر، وأخطاء في الطواف، أخطاء في السعي، سنسير هكذا حتى نؤدي كل مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. الأخطاء التي يقع فيها الحجيج قبل السفر: التقصير في نفقة الحج، فيكون المال الذي يحج به الإنسان مالا مختلطا بالحرام، وأنا أريد لكل حاج أن يحج وأن يذهب إلى هذه البقاع الشريفة بمال حلال. وقد جاء في الأثر، أن العبد إذا رفع صوته وقد وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك يجاب، إن كان زاده حلال لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور، وإن كان ماله من حرام ورفع عقيرته وقال لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك ارجع فحجك مردود عليك. هذا الذي جاء في الأثر حتى يعرف الإنسان قيمة اختيار النفقة الحلال التي يختارها لحج بيت الله الحرام. فإعداد الزاد، فلوس التذكرة، المال الذي سينفقه هناك، لأنه ينبغي أن يصاحب الحج إلى بيت الله الحرام التوبة النصوح. فكيف توبة النصوح وحج ومال حرام؟ ما يجوز، ما يجوز. كيف تقول لي إنك ذاهب إلى الحج إلى بيت الله الحرام بمال حرام؟ ده هو بيقول لك بيت حرام، يعني كل ما تقدمه فيه ينبغي أن يكون مرضيا عنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتقصير في المال الذي ستحج به إلى بيت الله الحرام خطأ رئيس يقع فيه الإنسان، فينبغي أن يكون ذهابه إلى تلكم البقاع الطاهرة والأمكنة المقدسة من مال حلال. أيضا التقصير في اختيار الرفقة. أنت مسافر مع مين يا عم الحج؟ من الذي ستسافر معه؟ أنت مسافر كده وخلاص؟ أم أنك اخترت رفقة صالحة، مجموعة ناس صالحين يعينوك على طاعة الله إن تكاسلت، ويشجعونك إذا عملت، ويأخذون بيدك إذا كبوت، ويكونون معك ولا يكونون عليك. إنما يسافر مع ناس، أنا آسف إني أقول، أنهم ذهبوا لمجرد الذهاب، أخذوا معهم أدوات من أدوات اللهو. يؤسفني أن أقول أن هناك من يأخذ معه الشيشة من هنا، فإذا أخذ الشيشة معه إلى تلك البقاع الطاهرة فاعلم أنه لا خير فيه ولا بركة في السير معه. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء موضوع سفر المرأة دون محرم، وإن كان بعض المذاهب الفقهية ترى أن الرفقة الآمنة من النساء وكذا، لكن دعونا نقول إن الرفقة الآمنة إذا انعدم المحرم، لكن مش بتساهل كده مع التساهل إنها تأخذ نفسها وتسافر دون أن يكون معها المحرم. هذه الأشياء إنما تصاحب موضوع السفر نفسه. لسه هنسافر عشان نروح عند الكعبة الحلوة المنورة اللي قدام حضراتكم الآن دي، لابد نروح بمال حلال، لابد نروح بنية صادقة، لابد أن نذهب بتوبة نصوح لربنا سبحانه وتعالى. من الأخطاء الرئيسة أن تذهب دون توبة، أن تذهب دون توبة نصوح. يا حجاج بيت الله الحرام، تعالوا نتب إلى الله عز وجل مستجيبين لنداء ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عايزين توبة نصوح، نرد المظالم إلى أصحابها. عايزين توبة نصوح، نعزم على ألا نعود إلى المعاصية، نندم على ما قدمنا من معاصي، نستغفر ربنا، نتذلل إليه، نتضرع إليه، حتى تشعر بحلاوة هذه الأمكنة وتجد بركتها وتعود من هناك مغفورا ذنبك مرضيا عنك من الله سبحانه وتعالى. فالأخطاء التي يقع فيها الناس قبل السفر تكمن في التقصير، التقصير في اختيار المال الحلال، التقصير في اختيار الرفقة الصالحة، التقصير في فهم ما ينبغي عليك أن تفعله قبل أن تتوجه إلى هناك من توبة نصوح. تعالوا إلى الإحرام. الأصل في الإحرام النية ولبس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام عبارة عن بشكيرين بالنسبة للرجال، واحد تشده على وسطك، واحد تشده على وسطك، وده بيسمى الإزار، وبشكير آخر تلقي به على عاتقيك وده اسمه الرداء. يبقى إزار ورداء، ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للمرأة تحرم في ملابسها العادية، وإنما إحرامها في وجهها وكفيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى الرجال لهم زي خاص في الحج أثناء الإحرام. ويمنع على الرجل أن يلبس المخيط. والمخيط يا أخوانا يعني المتفصل على الجسم، يعني بنطلون، سروال، قميص، فانيلا، دي اسمها مخيط. لكن الإحرام اتقطع فخيطته، مفيش حاجة. الحزام اللي انت بتشده على وسطك ده متخيط في خيط، ما يضرش. المخيط أي المعد على مقاس جسدك، سواء كان في النصف الأعلى أو النصف الأسفل. تعال بقى المشاكل الإحرام. الناس تتساهل في عقد نية الإحرام، فتبقى ركب الطيارة ونعس وهو في الطائرة، أو ما خدش باله ومر عليه الميقات دون أن ينوي الإحرام. أقول له ارجع، لازم ترجع الميقات تنوي الإحرام بتاعك. يا خبر أبيض. فأنت تلبس ملابس الإحرام وتغتسل أولا وتنظف نفسك وتزيل الشعر الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزالته، وتلبس ملابس الإحرام وتتجه إلى المطار مثلا إذا كنت مسافر بالطائرة، وتركب الطيارة، وأول ما الطيارة تيجي تتحرك أو تخليك منتبه، بحيث إن قبل رابغ تكون قلت: اللهم إني نويت الحج إذا كنت مفردا، والحج والعمرة إذا كنت قارنا، والعمرة فقط إذا كنت متمتعا. أهل عندنا مشكلة انه متساهل جدا لدرجة هو مش عارف هيحج ازاي. الحج يا اخوانا، الاحرام بالحج ثلاثة انواع. يسأل الحج كده لمساف: يا حج ايه انواع الاحرام بالحج؟ يقول لك: هنحج بالصلاة على النبي. ايوه انا عارف انك هتحج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، انما انت هتحج ايه؟ الرجل ده بيتكلم ازاي؟ يعني ايه هتحج ايه؟ هنحج. ايوه يا عم الحج، انا عارف ان انت هتحج. هتحج ازاي؟ كيف ستحج؟ قارنا ولا متمتعا ولا مفردا؟ لك اهو ده الكلام بقى الجديد بقى اللي هيلخبطونا بقى قبل ما نسافر. لا يا عم الحج، انت اللي متلخبط لوحدك، انت اللي مش مدرك ايه اللي عليك. انت بتشتري شنطة ب300 جنيه ولا 400 جنيه، وتشتري مش عارف ايه وتشتري ايه، وما يهونش عليك تشتري كتاب ب2 جنيه في مناسك الحج والعمرة، علشان تعرف انت رايح تعمل ايه، وتذاكر وتقرأ كويس وتفهم الكلام اللي في الكتاب، علشان لما تسافر تبقى عارف انت بتعمل ايه. لكن مع شديد الاسف، انا اسف ان اقول انه في تقصير شديد في هذه الناحية. فمن التساهل انه يمر على الميقات دون أن ينوي نية الإحرام، سواء بقى قلنا عندنا حاجة اسمها التمتع وهذا ينوي العمرة فقط، وبعدين ينزل في مكة يعمل العمرة وبعدين يلبس ملابسه العادية، ولما يجي عليهم 8 ذو الحجة ينوي الحج إلى بيت الله الحرام. القارن بينوي الحج والعمرة معا، وده يترتب عليه انه يفضل بملابس الاحرام من ساعة ما لبسها ونوى الاحرام الى ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد الصبح الكبرى، او انه مفرد بالحج فقط معلهوش الهدي، الاتنين دول عليهم ذبح الهدي، المتمتع والقارن. المفرد ليس عليه ذبح هدي في يوم العيد، ما يشتري الشيك يعني، بس هذا أيضا يبقى بملابس الإحرام منذ أن يصل إلى مكة حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. فالتساهل في عقد نية الإحرام وفهم معنى النية في الإحرام ونوع النية اللي هينويها هذا من أخطاء الحجيج إلى بيت الله الحرام. من أخطاء أيضا انه اول ما ينوي او اول ما يلبس ملابس الاحرام يطبع. ما هو الاطباع؟ الاطباع هو كشف ذراعك الايمن، تكشف ذراعك اليمين بانك تجعل الاحرام من تحت ابطك الايمن وترمي طرفه على كتفك الايسر، تجيب الاحرام تجيب الاحرام بتاعك من تحت الابط زي ما بتشوفوا كده الناس اللي حول الكعبة دول، بترمي الطرف بتاع الإحرام على كتفك الأيسر وتكشف ذراعك الأيمن. لكن عايزين ننبه إلى الخطأ هنا. أول حاجة الاطباع وكشف الذراع فقط، يعني لا تكشف ثديك، ما تبقاش في الطواف رابط لي الدبوس من تحت وطك هنا كده، فبالتالي صدرك مكشوف، ثدي الرجل يبقى مكشوف، ابط الرجل مكشوف لانه هو جايب بتاع الدبوس كده جايبه من تحت كده عشان يبقى كاشف دراعه، فيبقى بالتالي اللي انكشف غالب صدره وبعض ظهره وابطه، وهذا ليس صحيحا. انا يا ريتني جبت البشكير كده عشان، لكن الصور بتبقى موضحه المساله. اللي بتلاقيه كاشف يدوب دراعه هو ده السنه، ان فقط المنطقه بتاعه الذراع هي المكشوفة وحدها، أكثر من ذلك يبقى خالفت هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب تعال بقى شوف المشكلة، إنه مسافر جاي من الرباط أو جاي من جاكرتا أو جاي من عمان أو جاي من القاهرة، كاشف ذراعه الأيمن من ساعة ما طلع من نواكشوط من موريتانيا وكشف دراعه. طب انت كشف دراعك ليه في موريتانيا يا عم الشيخ؟ يا عم الحاج انت ده الاطباع ايها الاخوة لازم من لوازم الطواف فقط. لما بالسلامة توصل وتدخل مكة او توصل جدة وتنزل في جدة تاخد السيارة اللي هتوديك مكة وتروح الفندق وتحط الشنطة بتاعتك وتنزل من الفندق وتمشي لحد ما تروح المسجد الحرام، ولما تدخل في صحن المسجد الحرام وتبتدي تجهز نفسك عند الحجر الأسود علشان تطوف، تقوم عامل العملة دي كده ومكشف دراعك اليمين ده وانت رايح تبتدي الطواف حول الكعبة المشرفة. قبل ذلك لا الطباع وبعد ذلك لا الطباع. خد بالك بقى من الحتة دي، شوفوا بقى. يبقى احنا بمجرد ما نوصل عند الكعبة ونشوف الحجر الاسود اهو وهنبتدي الطواف، يلا يا اخوانا انا بقى ايه نطبع، يعني نكشف ذراعنا الايمن ونبتدي السبع اشواط يخلصوا نروح عند مقام ابراهيم علشان نصلي الركعتين، يبقى الطباع خلص، نرجع البشكير بتاعنا تاني ونغطي ذراعنا اليمين وذراعنا الشمال ونبتدي نصلي واحنا مغطيين كتفنا. أما الناس بتصلي دي خالفوا الهدي. ليس من هدي النبي ذلك، الاطباع ده فقط في أثناء الطواف فقط. وبالتالي المطبعين في الصفا والمروة دول مش واخدين بالهم، لأنه في الصفا والمروة لا اطباع، الاطباع فين؟ الاطباع في الطواف فقط. يبقى احنا لسه لبسنا ملابس الإحرام في البيت ورايحين متجهين إلى المطار بتاع بلدنا، مفيش اطباع. خد بقى عندك، يبتدي بقى الحجاج يقوم وقف لك الحج ويجيب المدام ويجيب العيال ويقف بقى ياخد صورة فوتوغرافية بقى، صور يا ابني علشان يحتفظ بالصورة دي وهو بملابس الإحرام ومطبع برضو عشان إثبات عليه، لأنه لو ما اطبعش يبقى كأنه أي صورة وخلاص، لابس تشكير لما لازم عشان يبين أنه دي الصورة بقى لما كنت مسافر الحج بقى والعيال كانوا معايا في المطار وكنا بيودعوني. سيبك من الكلام ده، عايزين نحج ربنا، عاوزين نتصور عند ربنا بس سبحانه وتعالى. شوف منظر الكعبة عامل ازاي، ربنا يكتب لنا حج بيته الحرام، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى الاطباع وناخد بالنا انه مفيش اطباع الا عند بداية الطواف فقط. وبرجع تاني موضوع الاطباع واذكر اخواني الحجيج بمسألة الاطباع دي، لانه عندنا مشكلة الاطباع في عرفة. انت مطبع في عرفة ليه؟ ده اللي مطبع في عرفة ده يمكن ربنا هديه شوية، اللي رامي بقى الحتة الفوقانية دي وماشي في عرفة بالإزار فقط وظهره بقى مفيش اصلا لابس، مش لابس حاجة هنا فوق، وعمال بقى يتمشى كده ورايح يجيب اكل ورايح مش عارف يعمل ايه. يا حج، هل فعل ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن إلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، ولذلك عدوا من أخطاء الإحرام عدم احترام الحال الجديد. انت دخلت دلوقتي في قور جديد، في حال جديد، في وضع جديد، وضع ملابس الإحرام، فادي بقى للإحرام الهيبة بتاعته، اعطي للإحرام حقه ومستحقه، انك تشعر ان الدنيا سنخرج منها هكذا حتة قماشة هنتلف فيها ومع السلامة، ولم يخرجوا الا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وانت غدا او بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر فاويا، فكن مستعدا للممات فإنه قريب، ودع عنك المنى والأمانية. لما تلبس الإحرام تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، اقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. الطور الجديد، الحال الجديد الذي وصلت إليه في ملابس الإحرام. طيب، تعالوا ننتقل للأخطاء التي تقع أثناء الطواف إلى أو ببيت الله الحرام. أول الأخطاء إنه مفكر إن فيه دعاء لابد يتقال، فمسك الكتاب وعمال بقى إيه، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، ما فيش الكلام ده. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء مخصوصا في الطواف، اللهم إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما بقية أركان الكعبة لم يرد دعاء معين لابد أنك تقوله. استثمر أي أدعية قرآنية نبوية، أذكار، اقرأ قرآن، لا بأس. أما أنك تعتقد أن في دعاء معين، وطبعا أحسن حاجة في الدعاء ما انطلق به لسانك وفاض به قلبك وأخرجه عقلك من غير ما تقعد ترتب. أو بيقول لك مسك الكتاب الشيخ عمال في الطواف، ومسك الكتاب وعمال بقى يقرأ، لما خلص على الكتاب لدرجة انه عمال يقول وهم يقولوا وراه: طوبعا في المملكة العربية سنة مش... ايه يا عم الشيخ انت مش دريان بتقرأ ايه؟ اول مهم يخلص الكتاب. فليس هناك دعاء معين لابد ان يقوله الانسان في الطواف، اللهم الا كما ذكرت بين الركنين اليماني والحجر الاسود. إذن من أخطاء الالتزام بدعاء معين والظن بأنه لابد أنك تقوله في الطواف. ثانيا، تبرج النساء في الطواف. الحجة اللي متعطرة دي عند الكعبة، إيه يا حجة؟ ما يجوز أنك تتعطري وأنت في البيت الحرام، ولا في غير البيت الحرام، تعطري في بيتك لزوجك فقط. أما أن تتعطري وأنت في الكعبة فتلفت الأنظار برائحة العطر الذي عندك، ما يجوز. أو أن يكون في ثيابها زينة، بتاع بقى الترتر والحاجات اللي بيعملوها في العبايات بتاعة الستات والحاجات اللي بتطلع على الضي وتنور ما يجوز. أنت شوف شكل البيت عامل إزاي، شوف الصورة قدامكم عاملة إزاي، شوف الهيبة اللي في الكعبة، عشان لما تروح عند الكعبة تقول: اللهم إن وجهك كريم وإن بيتك عظيم وأنت يا الله رؤوف رحيم، اللهم إن وجهك كريم وإن بيتك عظيم وأنت يا الله رؤوف رحيم. نعم، اللهم إن وجهك كريم وإن بيتك عظيم وأنت يا الله رؤوف رحيم. إذن من الأخطاء تبرج النساء في الطواف ومزاحمة النساء للرجال، وإنما ينبغي أن النساء يطفن سويا مع بعضهن، يشوفوا يعني بعيد عن الرجال، ما يبقوش محشورين في وسط الرجال حتى يعني التدافع والزحام لا يجعل الناس تدفع بعضها بعضا وهو لا يدري أن التي أمامه امرأة. كذلك من الأخطاء التزاحم الشديد اللي بيصل أحيانا لما يشبه الشجار عند الحجر الأسود. نعم، فتح الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إنك قوي فلا تزاحم على الحجر. يعني إن وجدت فرجة في مكان كده والدنيا ماشية كويس قبل الحجر، وإلا فأشر إليه وامضي، لأنه إشارتك زي تقبيلك. لو الناس بقى تاخد بالها من الحكاية دي ما نتخانقش على الحجر الأسود، من أشار إليه كان كمن قبله. عمر بهاء الأمير بيقول لك إيه: الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل وله، لا لاعتقادي أنه نافع لكن اقتداء بمن قبله. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل وله، لا لاعتقادي أنه نافع لكن اقتداء بمن قبله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قبل الحجر وهو يقول: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الزحام الشديد عند الحجر الأسود والصوت العالي، الصوت العالي كذلك عند الحجر، واوعى لا إله الله أكبر، لا لا لا، الصوت العالي هذا مرفوض أيضا عند الحجر الأسود. من الأخطاء أيضا أثناء الطواف التعلق بأستار الكعبة، اللي قاعد ماسك الستارة من ناحية الركن العراقي ومش شعرت فيها، ما ينفعش. انت ملكش في الكعبة الا ثلاث حاجات: اول حاجة الحجر الاسود تقبيلا ومسا، ثانيا الذي لك ايضا الملتزم، والملتزم هو الحتة اللي ما بين الباب بتاع الكعبة والحجر الاسود، كان النبي يلصق خده وصدره فيها ويدعو ربه. ثلاثة الركن اليماني، والركن اليماني ده لا يقبل ولا يشار إليه، إنما يستلم فقط، تمسح إيدك به كده، وبعد ما تمسح إيدك عليه تمسح بإيدك صدرك وترفع يديك وتدعو. طبعا من الجهالة أحيانا هو مش عارف فين الحجر الأسود، فيقول لك يا عم أنا عارف، يقول لك الحجر الأسود ده زحمة، ده أنا ما كناش كلنا ما نجيش خمسة ستة كنا واقفين عنده، وانا قبلت الحجر الاسود الحمد لله. قلت له: انا حجر اسود انت قبلته ده اللي كان عنده خمسة ستة ده، انت قبلت الركن اليماني مش ركن الحجر الاسود، انت قبلت الركن اليماني اللي عنده خمسة ستة ده، ده الركن اليماني. وبالمناسبة الركن اليماني لا يشار اليه، ان كنت جنبه تمسح به يدك، لكن ما مش كل ما تعدي عند الركن تعمل تشير. الإشارة دي فقط لمين؟ أحسنت، للحجر الأسود. إنما الركن اليماني لا يشار إليه، لا يشار إليه كما يشار إلى الحجر الأسود. فمن الأخطاء إنه مش عارف فين الحجر الأسود وفين الركن اليماني. واللي بيتعلق بقى اللي عنده لا عارف الركن اليماني ولا الحجر الاسود ولا الملتزم، ورايح يتعلق لي بالستارة من جوه الحجر، حجر الكعبة اللي بتقول عليه حجر اسماعيل، هو اسمه الحجر ملوش علاقة باسماعيل، اسمه الحجر، حجر الكعبة. حكوا انه معاوية تعلق باستار الكعبة من جهة الحجر، فابن عباس واقف وراه، طبعا معاوية امير المؤمنين وابن عباس رجل مؤدب، يوم يقول لعمر ايه، يقول لمعاوية ايه، قالوا: لم يكونوا يفعلون ذلك، ما كانوش بيتعلقوا كده باستار الكعبة زي ما انت بتعمل كده من ناحيتي، ما ده لا الحجر، لا ده لا الحجر ولا اليماني ولا الملتزم. فبيقول له: لم يكونوا يفعلون ذلك، قصده يعني ابو بكر وعمر، لم يكونوا يفعلون ذلك. أم معاوية كده وصله قال له: ليس شيء من البيت مهجور. شفت الله، قال له: ليس شيء من البيت مهجور، ده الكعبة كلها. ابن عباس يقول ايه، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فانتهى معاوية. يا سلام يا سلام، لم يبقى لنا كده دليل نمشي وراه ونبقى فاهمين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه. اول ما قال له: وما اتاكم الرسول فخذوه، انت هتألف يعني من عندك، وما اتاكم الرسول فخذوه. فانتهى معاوية رضي الله عنه. اذن من الاخطاء تبرج النساء، التزام بدعاء معين، الزحام عند تقبيل الحجر الاسود والصوت العالي. كمان من الأخطاء واحد يتنصح ويجي يلف حوالين الكعبة يطوف ويجي عند الحجر ويروح داخل من جوه الحجر وايه يقولك اما اختصر المسافة. قول له حاسب الحجر ده جزء من الكعبة، جزء من الكعبة، يعني الاصل ان الكعبة مستطيل، فانت لو طفت وجيت جوه الحجر ورحت لافف كأنك بتطوف من جوه الكعبة مش من حوالين الكعبة المشرطة. فمحدش يتزاكى قولك اما اختصر ده انا جدع وخلصت قبلهم، لا احنا مش في سبق يا حبيبي علشان تقول انا خلصت قبلهم، انت تطوف وانت فاهم ان الحجر جزء من الكعبة المشرفة، نعمة من عند ربنا. لما جم يبنوا الكعبة الفلوس خلصت من العرب او الناس قبل الاسلام، فعملوا صور حوالين الحجر وقالوا ده جزء من الكعبة بس هو ما معناش جزء نعليه نكمله. فضل الامر على كده، سبحان الله النهاردة الكعبة تتحش إلا للملوك والأمراء والرؤساء. طب ما ما عملهمش حاجة، يعني ما أي حد مسكين يروح يصلي في الحجر يبقى كان صلى جوا البيت. النبي قال من صلى فيه كان كمن صلى في الكعبة، اللي صلى في الحجر الكعبة زيه زي اللي صلى جوا الكعبة، لأنه هو جزء من الايه من الكعبة المشرفة. يبقى عندنا الآن مسألة الطواف وأخطاء الطائفين حول الكعبة المشرفة، ناخد بالنا عشان ما نقعش في هذه الأخطاء. تعال نروح للسعي بين الصفا والمروة. يا سلام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أصله المشركين كانوا حاطين صنم عند الصفا وصنم عند المروة وبيسعوا من الاثنين، فالمسلمين تحرجوا قال لا ده شعيرة من شعائر الله نجع بالأصنام دي، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من الأخطاء إنه بعد ما طاف حول الكعبة السبع أشواط، إحنا متفقين إنه بيروح يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم اللي هو الـ الصندوق الأصفر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو ده مقام إبراهيم. معنى مقام إبراهيم أي الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة. والقرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اوعى تفكر ده مقام يعني إبراهيم متون فيه، لا مش الكلام ده، ده مقام إبراهيم يعني الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه للكعبة. بنخلي المقام ده ما بيننا وبين الكعبة، سواء بينه مباشرة أو هو هنا وانت هنا أو هو هنا وانت هنا، المهم انه هو بينك وبين الكعبة سواء يمينا أو يسارا. وصلينا الركعتين، طبعا رجعنا البشكير زي ما كان ما فيش الطباعة، اتفقنا الركعتين بنقرأ فيهما، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، عشان نثبت التوحيد للواحد الأحد سبحانه وتعالى في بيته الحرام. ورق كده وانت واقف الصلاة ركعتين زمزم بعد التعديلات والحنفيات والصنابير وكذا، حبذا انك تروح تشرب من زمزم وتجدد وضوءك وتدعو عند زمزم، لانه يرجى القبول والاستجابة عند الشرب من زمزم. شربت وتمام وتضلعت وجددت وضوءك، نطلع على الصفا والمروة، أنت تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، زي ما أنت شايف كده في الصورة اللي قدامك، إخوانك هم من بين الصفا والمروة، دول كده راجعين من المروة إلى الصفا، دول اللي قدامك دول راجعين من المروة متجهين نحو جبل الصفا. من الأخطاء هنا بقى، أديك شايف ناس هم مطبعين، هم ده مطبع ليه؟ مفيش الطباع في الصفا والمروة، لا الطباع في الصفا والمروة. فأول خطأ أنه نسي أنه هو يستر صدره وكتفه وظهره ويعدل حاله، لأن زي ما أنتم شايفين أدي نساهم بيطفن في الـ بيسعين بين الصفا والمروة. فينبغي أن الإنسان يحافظ على هدي نبيه وسمت نبيه صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أنه عايز يطلع فوق جبل الصفا. الحمد لله هم دلوقتي عملوا حاجز زجاجي على الجبل. كان قبل هذا الحاجز الزجاجي اللي معمول على جبل الصفا الناس بتصر انه يطلع فوق. يا سيدي طلع فوق ليه؟ النبي ما طلعش فوق كده ولا حاج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ايضا اذا اقيمت الصلاة سواء كان في الطواف او في السعي، تقوم واقف مكانك ومصلي، وبمجرد ما تنتهي الصلاة تكمل الشوط الذي انت كنت فيه، سواء كان طواف حول الكعبة او كان سعيا. يا عم الحاج دع الامور تجري في اعنتها، فتتوقف وتصلي وتكمل من حيث كنت. يعني كنت في نص الشوط الثالث يبقى بتكمل الشوط الثالث عقب الصلاة. من الاخطاء انه اذا انتقد وضوءه في السعي يقولك اروح اتوضى. لا، مش لازم تكون متوضي في السعي بين الصفا والمروة. وحتى في الطواف، وانا قلت هذا في حلقة الفتاوى، حتى في الطواف ياريتك تكون متوضي عشان الصلاة اذا اقيمت. لكن اذا انتقد وضوءك وانت في الطواف وتمكنت انك تجدد وضوءك خير وبركة، ما تمكنتش انك تجدد وضوءك لا شيء عليك ان شاء الله تعالى. ايضا بعض الناس بيعتقد انه لا يجوز له ان يستريح في الصفا والمروة. يعني هل ممكن اقعد؟ شوفوا حضراتكم الناس اللي ظهورها مكشوفة ديا، هذا خلاف الهدي النبوي، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير المخرج بتاعنا، جاب لنا يعني ركز لنا على الموضوع ده. إذن من الأخطاء انه يعتقد انه مش بنحاول يستريح، ويبقى هيموت ومش قادر يدعي ولا قادر يتكلم ولا قادر يعمل. يا سيدي ما يجراش حاجة، ممكن تجلس على حافة المسعى وتستريح، تأخذ قسط من الراحة لتستطيع بعد ذلك أن تكمل مناسك السعي بين الصفا والمروة. أيضا من الأخطاء أنه ما يقفش ويستقبل الكعبة سواء عند الصفا أو عند المروة، ياخدها على طول فريرة كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لا، إنما يقف على عند الصفا ويستقبل الكعبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وينزل من الصفا يروح المروة، وعلى المروة يفعل ذلك ويتجه إلى الصفا بإذن الله تعالى. من الأخطاء أنه مش فاهم أنه من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا اثنين، أدي السبع أشواط. فرأيت رجلا على المروة وبيقول لي يا شيخ أنا خلصت السعي بين الصفا والمروة، لكن أنا كده هخلص هناك عند الصفا. فالمفروض أنه هو يخلص عند المروة السابع. فقلت له يبقى انت واخد من الصفا للصفا، عامل اليو حرف اليو كله عد واحد. قال لي ما هو كده. قلت له ما هوش كده، ده انت كده سعيت 14 مش سبعة. من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا اثنين، يبدأ على الصفا وينتهي على المروة. تخيلوا ايها الاخوة، وكان معاه زوجته. ما بقى صعبان عليها للمسكينة اللي زمانه قطع نفسها من الصفا للمروة، عملت مرتين بدل ما تعمل مرة واحدة، ساعة 14 شوط. قلت له عليك لسه شوط، روح هناك عشان تخلص على المروة وتدعو وتحلق ناحية المروة. فبقول لك ايه، بقول لك مش هين عليه يشتري كتاب باتنين جنيه عشان يتعلم مناسك الحج الى بيت الله الحرام. رأيت بعض الناس بعد ما يخلص السعي صلى ركعتين بتوع دول، قال لي زي الطواف، مش احنا في الطواف بنصلي ركعتين لما نخلص، يبقى في السعي نصلي ركعتين. قلت له المعلم ما عملش كده، المعلم صلى الله عليه وسلم سن لنا ركعتين بعد الطواف ولم يسن لنا ركعتين بعد السعي. هتألف انت بقى؟ ما ينفعش، ما تألفش انت مناسك من عندك. طيب نيجي للحلق، احنا دلوقتي متمتعين مثلا، عملنا العمرة اللي هو الطواف الإحرام والطواف والسعي، خلصنا السعي يبقى هنحلق. تعال بقى اتفرج على الحلق، واحد يجيب لك مقص ويقف ياخد شوية من قدام وشوية من ورا وشوية من فوق وشوية من الجنب. لا، هل فعل ذلك النبي؟ انا افهم ان انت كده تحللت، ماشي، مش هقول لك ما تحللتش، لكن هل هذا هو هدي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يفعل ذلك رسول الله؟ ولا نحلق كده نجيب الراس كلها زي ما انت شايف كده في الصورة، ناخد كله مع بعضه كده ونكمل من ورا، انما يقرطف شوية من قدام وشوية من الجنب وبعدين يسيبه ويمشي؟ هذا لم يكن هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة الحلق دي يقول لك ايه، يقول لك انت ممكن في العمرة تحلق بالمقص شعرك كله، وفي الحج تبقى تحلق بالموس، تزيل شعر رأسك كله بالموس في أثناء التحلل بتاع الحج بإذن الله تعالى. تعال نروح لما نبدأ أيام الحج، خلاص احنا كده خلصنا العمرة متمتعين، نروح بقى لإيه؟ نروح بقى ليوم 8 ذو الحجة، نقعد بقى متمتعين بملابسنا العادية إلى أن يأتي يوم 8 ذو الحجة. يوم 8 اللي هو يوم التروية نعيد ملابس الإحرام ونذهب إلى منى نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها، لكن بنصلي الرباعية ثنائية فقط. لما نصلي الفجر يبقى ده فجر يوم 9 ذو الحجة اللي هو فجر يوم عرفة. من الأخطاء في عرفة ان الدنيا كلها تبقى في عرفة وانت واقف بره عرفة، لابد تشوف كده اللافتات اللي بتبقى متعلقة يقول لك ها حدود عرفة، انت الان خارج عرفة، خد بالك ده وادي عرنة، ده كذا ده كذا، لابد ان تنتبه لتكون موجودا في ارض عرفات، لانه من فاته الوقوف في عرفة والتواجد في ارض عرفة، عرفة مش هو اللي قدامكم في الصورة ده جبل الرحمة، ده مش كله عرفة، ده علامة على أرض عرفة، والناس اللي طلعوا فوق دي إذا تزاحمت الله يسامحهم، لأنه من الأخطاء إنك أنت لازم تقعد تطلع نفسك. النبي ما طلع، النبي وقف تحت صلى الله عليه وسلم وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، إنما اللي بيقعد يزاحم عشان يقعد فوق الصخرات اللي فوق ده مفيش مزية لصعودك على هذا الجبل، وإلا كان صعبة محمد عليه الصلاة والسلام. فاللي بيقعدوا يكلفوا نفسهم الصعود ده ومظنة انه يسقط او شيء من هذا القبيل نخاف عليه من هذا الامر ان شاء الله. فالنبي وقف تحت وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. من الاخطاء انه يعتقد انه لازم يفضل واقف طول النهار، يقولك مش اسمها وقفة عرفة، لا، يجوز لك ان تجلس وان تضطجع وان تنام وان تأكل وان تشرب، لا بأس في ذلك. من الأخطاء في عرفة أنه ينصرف قبل الغروب خوفا على الباص والأتوبيس والحافلة، فيمشي وغروب يترك عرفة والشمس لم تغب بعد، وإنما السنة أنك لا تنصرف من عرفة إلا إذا غابت الشمس. وبيترتب على هذا ذهاب الوقار والخشوع بتاع طول اليوم، طول اليوم عمال رافع إيديه وبيدعو، يجي بقى يلا يلا اركبوا انتوا فين ما مش، ويبتدي يزعق ويعلو الصوت وكذا، لكن ينبغي أن يلزم الوقار والخضوع والخشوع الذي لازمه في أثناء الوقوف بعرفة. في مزدلفة لما يغيب تغيب الشمس ونروح إلى مزدلفة، من الأخطاء أنه أول ما ينزل يجمع الحصى، لا، أول ما تنزل تصلي المغرب والعشاء كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام قبل أن تجمع الحصى، إنما هو مجرد ما ينزل من البساط الناس تجري على بتاع الطوب يكسروا ويعملوا ويجمعوا، لا، إنما تبدأ أولا بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وتتأكد برضو من حدود مزدلفة اللي انت موجود فيها، وبعدين يوم العيد في الصباح بتروح ترجم الجمرة الكبرى. الناس بترجم احيانا كده في المواجهة خطأ، انت ترجم الى اسفل، ترمي الحصى بحيث انه ينزل في الحوض لتحت، مش ترمي في البتاع اللي عملوها لنا زي الصبورة دي كده تقوم الحصى ترتد وتأتي في وجه الناس، لا، انما ترمي الى اسفل. من الاخطاء انه يرمي عمودي كده قدامه، انما يرمي الى اسفل حتى لا يؤذي اخوانه، ولا يصرخ ولا يشتم ويعدوا لابليس يا ابني مش عارف ايه انت اللي عملت فيا، واللي يرمي اعزكم الله بحذائه، واللي يرمي بزجاجة المياه اللي في ايده او اللي جايب حصوية كبيرة، لا لا، المسألة رمزية لتعلن الحرب على الشيطان الرجيم حتى ترجع الى بلدك مغفورا لك باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا من الاخطاء في منى التساهل في المبيت في منى، ويقول لك لا هنروح نبات مش عارف فين، ويلف لفه كده ما لقيتش مكان ويقعد في مكه، لكن اتبع التعليمات والارشادات يكن لك مكان ان شاء الله، وبعدين بتروح تطوف طواف الافاضه وتفعل فيه مثل ما فعلنا في الطواف الاول، ويبقى كده ربنا من عليك بالحج الى بيته الحرام. لما قعدت بعد طواف الافاضه ترجم الجمرات الثلاث الصغرى والكبرى، والصغرى والوسطى والكبرى ايام التشريق الثلاثة، وبعد كده بتروح تطوف طواف الوداع. وبعض الناس يشوف هو طالع من طواف الوداع يمشي بظهره ينظر الكعبة، لا، النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، ربنا يكتب لك عودات وعودات بإذنه سبحانه وتعالى، وتذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تسلم على رسول الله وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. بلاش الستات اللي تزغرت في المسجد النبوي، احنا نقف بخشوع بتأدب بنسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونشهد له بالرسالة والبلاغ ولصاحبيه بحسن المتابعة لهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونكون بذلك قد أدينا يعني مناسك الحج دون أن نقع في الأخطاء. ما حدش يتمسح بالقبر الشريف، قبر سيدنا رسول الله، صلي في الروضة أولا ثم تخرج للسلام على رسول الله، لا نتمسح بالجدران ولا بالأعمدة، لأنه لم يكن هذا من فعل صحابة الرسول، وما لم يكن دينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبيقول يا داخلا باب السلام، يا زائرا خير الكرام مهلا، ترفق في الخطى ومن لنفسك من ذا المقام. الوقفة اللي انت واقفها دي قدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا داخلا باب السلام، يا زائرا خير الكرام، ألقي السلام تحية، سلم على داعي السلام، واختر من الكلم المنقى وانتقي خير الكلام، وقل لنفسك ها هنا مثوى المروءة والوئام، ها هنا المختار طه نبينا بدر التمام، ها هنا يا قلب أبشر ها هنا نيل المرام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة وكل المحبين من المشاهدين يا رب العالمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. هذا وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار. دعا إلى الحج داع فاستجاب له أهل السعادة من عرب ومن عجم. يا رب والمختار ترجى شفاعته، لا تحجبنا عن رضوانك العمم، واكتب لنا حجة تمحى الذنوب بها، فما عهدناك إلا واسع الكرم. طوبى لمن حج بيت الله معتمرا، واستقبل الأسعد الميمون باللثم. إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة فحسبي رؤية الحرم. إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة فحسبي رؤية الحرم، فحسبي رؤية الحرم، فحسبي رؤية الحرم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن.